السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وسنبدأ هذا اليوم بذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وشرحها شرحا موجزا. هل تحتاجون الترجمة يا شيخ؟ طيب لا بس. من المعلوم أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأسماء الحسنى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في جمع هذه الأسماء وفي استنباطها وفي بيان معناها وفي بيان كيف يدعى الله عز وجل بهذه الأسماء. ومن العلماء الذين ذكروا هذه الأسماء الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، حيث جمع هذه الأسماء وبين معناها، وكذلك نظم هذه الأسماء في منظومة وبين الطريقة المثلى للتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. ونحن في هذه اللقاءات القادمة سنبدأ بذكر هذا النظم الذي جمعه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، ونعلق على هذا تعليقا مختصرا بحول الله عز وجل. فأول اسم ذكره الشيخ رحمه الله اسم الله عز وجل الله. واسم الله عز وجل الله تكرر كثيرا في الكتاب والسنة، بل لا يكاد تخلو سورة من سور القرآن إلا وقد ذكر هذا الاسم المبارك، وهو علم على الله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه مشتق، وأنه مأخوذ من كلمة الإله. والإله في لغة العرب هو المألوه، والمألوه هو المعبود، فالله هو المعبود وهو ذو الألوهية على خلقه سبحانه وتعالى أجمعين. ولذلك إذا قلنا لا إله إلا الله كان معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأن الإله هو المعبود. وتعرفون حفظكم الله أن من أسباب الخطأ في تفسير لا إله إلا الله الخطأ في معنى الإله، في معنى الله. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأنه فسر الله بالخالق، وهذا خطأ. فإن الله هو المألوه المعبود، فأصح تفسير لهذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد نظم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله قصيدة جميلة في نظم أسماء الله عز وجل، قال فيها رحمه الله: بدأت باسم الإله الواحد الأزلي للفضل والجود والإحسان لم يزلي، ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزل، لله أسماؤه الحسنى فسائله بها بصدق يكون الخير فيه جلي، نظمتها قاصدا وجه الإله بها مسهلا حفظها للسائلين ولي، فقلت والله أسأل الإعانة في ما قد قصدته والتوفيق في عملي، إني من الله أرجو اليسر في عجل وأن ينجني ربي من الوجل. الاسم الثاني والثالث من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن من أسماء الله عز وجل لم يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وقد تكرر اسم الرحمن في القرآن كثيرا، وقد جمع الله عز وجل بين هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة وفي البسملة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يدل على صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، فمن صفاته وأنه سبحانه وتعالى إلا برحمته، وأن رحمته سبحانه وتعالى قد غلبت غضبه، كما كتب الله سبحانه وتعالى ذلك عنده في كتاب فوق الرحيم. كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يدل على الرحمة الواصلة، فالله رحيم كما أنه يرحم عباده ويوصل رحمته إليهم. وقد تكرر كما قلنا حفظكم الله هذان الاسمان كثيرا. ومن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: راحمونا يرحمكم. ولذلك يجب أن تقوم العلاقة بين المسلمين على الرحمة، ويجب أن تقوم العلاقة بين الرجال والنساء، الأزواج والزوجات، على المودة والرحمة، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وكون هذه الأسماء دلت على حروف واحدة فإنها لا تدل على معان واحدة، فإن رحمة الله عز وجل متصف بصفة الرحمة كما يليق به سبحانه وتعالى، واتصاف غيره بهذه الصفة تليق بذاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فليتنبه طالب العلم إلى هذه القضية. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: وأنت رحماننا دنيا وآخرة، فارحم بفضلك ضعفي أعطني أملي، ويا رحيما بكل المؤمنين أجب دعاء عبد ضعيف لجة الزلل. الاسم الرابع من أسمائه سبحانه وتعالى ملك أو مالك، وقد ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين. وفي قوله سبحانه وتعالى: الملك السلام القدوس المهيمن. فهذا الاسم حضرتكم سواء قلنا ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين من الأسماء الثابتة له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. وهناك أيضا حفظكم الله اسم يشبهه وهو المليك. الملك كما قال تعالى: الملك القدوس السلام. أما المليك فقد ورد في مثل قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذا الاسم يدل على ثلاثة أسماء: مالك وملك ومليك، وكلها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وملك ومالك قراءتان سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمالك من أخص صفات الربوبية، لأن كلمة رب في اللغة العربية تدل على معان كثيرة، أخصها وأشهرها المالك الخالق المدبر. فالمالك سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، وهو الذي يتولى رعاية من دخل في ملكه وأمره. فالله سبحانه وتعالى الملك، ونحن المماليك، والله عز وجل الخالق، ونحن الخلق، والله رب العالمين، ونحن العالمون الذي يربينا سبحانه وتعالى بنعمه. يقول الشيخ رحمه الله في هذا شعرا: يا مالكا عبدك المضطر مبتهل، إليك مالي سواك مبرئ عللي. يا مالكا عبدك المضطر مبتهل، إليك مالي. وإذا عرف المسلم أن الله عز وجل هو المالك، وأنه سبحانه وتعالى هو الملك، وأنه سبحانه وتعالى هو المليك، وأن الخلق مربوبون عبيد له سبحانه وتعالى، عظم الله عز وجل وتعلق به سبحانه وتعالى وتوكل عليه سبحانه وتعالى ورجاه وحده سبحانه وتعالى. فلا ترجو إلا المال ولا تسأل إلا من المالك الحقيقي، وإذا أنعم عليك فاشكر المالك الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تتعلق بالعبيد وتنسى رب العبيد سبحانه وتعالى. من أسمائه كذلك حفظكم الله الكتاب والسنة وقد ورد هذا في القرآن الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. في لغة العربي هو المنزه من العيوب، فهو سبحانه وتعالى لكماله في ذاته وكماله في أسمائه وكماله في صفاته قدوس سبحانه وتعالى، أي سالم ومنزه من العيوب وحده لا شريك له. والعيب والحدوث والخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون. والمقدس في لغة العرب هو المطهر السالم المنزه من العيوب، ومنه بيت المقدس أي السالم من العيوب. يقول الشيخ رحمه الله: قدوس طهر فؤادي كي أكون على هدى. يسأل الله عز وجل باسمه القدوس أن يطهر فؤاده حتى يكون على هدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد كله. فإذا طهر الله عز وجل فؤاد العبد وهداه سبحانه وتعالى وأعانه على ذكره وشكره واستعمله في طاعته فقد هدي إلى الصراط المستقيم. من أسمائه سبحانه وتعالى السلام، ومر معنا قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والسلام حفظكم الله والسالم من كل صفة لا تليق به سبحانه وتعالى، فصفاته سبحانه وتعالى أكمل الصفات، وأفعاله سبحانه وتعالى أكمل الأفعال، وذاته سبحانه وتعالى أكمل الذوات. أما غيره فليس سالم من النقص أبدا، فكل إنسان كان عدما ثم خلق ثم يعود مرة ثانية إلى التراب ثم يبعث مرة أخرى. أما الله عز وجل فهو سالم من كل ما يلحقه من العدم أو العيب أو الفناء سبحانه وتعالى. وسميت الجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات، سميت الجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات. وقد شرع الله عز وجل لنا تحية مباركة نحن المسلمين، ألا وهي السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من إفشاء السلام تبركا باسمه سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه السلام. فإذا قلت السلام عليك فقد حلت البركة عليك وعلى المسلم عليه بسبب ذكر اسم الله عز وجل السلام. يقول الشيخ تقي الدين في ذلك نظما: ويا سلام سلامات تصاحبني من كل سوء ومن عيب ومن خطر. أي أسألك باسمك السلام أن تعطيني سلامات، جمع سلامة، وأن تكون هذه السلامة دائمة تصاحبني في حلي ومرتحلي، تسلمني من كل سوء ومن كل عيب ومن كل خطر ذنب أو معصية. لعلنا حفظكم الله نكتفي بهذا القدر لقرب الصلاة عندكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم تفضل. يقصد بالاشتقاق حفظك الله بالنسبة لأسماء الله عز وجل أننا نستنبط له منها صفة، فإن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ولذلك كانت أسماء الله عز وجل حسنى بخلاف أسماء غيره، فإنها أسماء جامدة، ربما تسمي الرجل كريم وهو بخيل، أو تسميه جميل وهو قبيح، أو تسميه شجاع وهو جبان. أما أسماء الله عز وجل ومعنى هذا أنها مشتقة، وأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة. فالله يدل على صفة الألوهية، والرب يدل على صفة الربوبية، والسميع يدل على صفة السمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله في كل أسماء الله وصفاته. فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم على العظمة. وهكذا حفظكم الله في سائر أسماء الله عز وجل أنها أعلام وأوصاف. قصيدة في أسماء الله الحسنى موجودة حفظكم الله في كتابه سبيل الرشاد، الشيخ رحمه الله له كتاب سماه سبيل الرشاد موجودة في المجلد السادس في صفحة 226 وسأذكرها لكم متفرقة تحت كل اسم من الأسماء إن شاء الله عز وجل.
ما أثر وما
نعم 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 هذا لا إله موجود إلا الله ولا معبود إلا الله خطأ كبير وهذا هو اعتقاد أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الكون هو الله عز وجل وأن أي شيء يعبد هو الله وهذا خطأ. نحن نثبت المعبودات الموجودة من دون الله لكننا نقول هي معبودة بباطل. أما الله عز وجل فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. وقال أفرأيت من اتخذ إله هواه. وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالآلهة المعبودة من دون الله كثيرة جدا. قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اتخذ الناس عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام آلهة تعبد من دون الله لكنها تعبد بالباطل. أما الله عز وجل فهو يعبد بحق. فإذا قلنا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله بالوجود إلا الله هذا كلام باطل. هذا حين اعتقاد أهل وحدة الوجود والعياذ بالله. أحسن
الله يبارك
نعم 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 إذا كان قد كتب هذا في كتاب من العلماء السابقين المتوفين فإننا نحمل كلامه على أحسن المحامل. إذا كان من أهل السنة نقول الشيخ من أهل السنة ولا يقصد ما يقصده حلول الاتحاد. أما إذا كان من الأحياء فإننا ننبهنا ونخطيه ونقول هذا خطأ. هذا هو اعتقاد أهل حلول الاتحاد فينبغي لك أن توافقهم في اللفظ. نعم حتى العوام يبين لك الخطأ. إذا كان عامي قال لا إله إلا الله معناه لا معبود في الوجود إلا لك الخطأ. بل لا معبود حق إلا الله.
سؤال
آخر
تغير
الرحمة
زيادة المعنى.
لا هذا اسم من أسماء الله عز وجل وكون الله عز وجل سمى نفسه رحمانا وسمى نفسه رحيما فهذا يدل على زيادة المعنى وأن الرحمة تدل على أن الرحمن يدل على صفة وأن الرحيم يدل على صفة أخرى وإلا لما سمى الله عز وجل نفسه بهذين الاثنين. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا الرحمن. أما الرحيم ذو الرحمة الواصلة ولا يوصل رحمته سبحانه وتعالى إلا لمن يستحق ولا يستحق رحمته سبحانه وتعالى إلا المؤمنين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالله عز وجل رحمن لأنه ذو رحمة واسعة ورحيم لأنه يوصل رحمته إلى من شاء من عباده المؤمنين. ولم يكن شيء قبله.
عفوا
كان الله ولم يكن شيء قبله.
الدهر والسلام.
لا أعرف حفظكم لكن الذي أعرف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر بيده الليل والنهار. هذا الحديث حفظكم الله حديث صحيح في البخاري ومسلم. يوزين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا يدل على أننا لا يجوز لنا أن نسب الزمان السنة واليوم والدهر والساعة. لا يجوز أن نسبها لأنها مسكينة مخلوقة مرضوبة لا تؤثر. فإذا سببت الزمان بسبب الضرر الذي وقع عليك أنت تقصد من أوقع عليك هذا الأمر، والله هو الذي أوقع سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها. فلا يجوز أن نسب الدهر، وليس الدهر من أسمائه سبحانه وتعالى.
سؤاليني أخيرين.
لا بس صدق
ما تقول أتوضأ وأنا قائم فعندما أستنشق هناك بعض الماء يقطعوا بدون قصد.
عندما أتوضأ
يقول وأنا صائم.
وأنا صائم نعم
نعم
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا أن نبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم نكن صائمين. قال في الحديث بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. فينبغي للمسلم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حال الصيام. لكن لو نسي وبالغ مثلا وابتلع شيء من الماء بغير إرادة فلا شيء عليه على الصحيح، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر قوم الكافرين. قال الله قد فعلت. وفي الحديث يرفع عن أمة الخطأ والنسيان والستر عليه. فإذا نسي الإنسان وأخطأ إن شاء الله سيعفى عليه.
بارك
ايش جزاك الله خير يا
اخي.
نعم ايش الدين جزاك الله الوقت قرب صحيح.
عفوا
اقول لا بس وجهه الدرس القادم ان شاء الله.
طيب جزاكم الله خير.
حياكم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وسنبدأ هذا اليوم بذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وشرحها شرحا موجزا. هل تحتاجون الترجمة يا شيخ؟ طيب بس. من المعلوم أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأسماء الحسنى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في جمع هذه الأسماء وفي استنباطها وفي بيان معناها وفي بيان كيف يدعى الله عز وجل بهذه الأسماء. ومن العلماء الذين ذكروا هذه الأسماء الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، حيث جمع هذه الأسماء وبين معناها، وكذلك نظم هذه الأسماء في منظومة وبين الطريقة المثلى للتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. ونحن في هذه اللقاءات القادمة سنبدأ بذكر هذا النظم الذي جمعه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، ونعلق على هذا تعليقا مختصرا بحول الله عز وجل. فأول اسم ذكره الشيخ رحمه الله اسم الله عز وجل الله، واسم الله عز وجل الله تكرر كثيرا في الكتاب والسنة، بل لا يكاد تخلو سورة من سور القرآن إلا وقد ذكر هذا الاسم المبارك، وهو علم على الله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه مشتق، وأنه مأخوذ من كلمة الإله، والإله في لغة العرب هو المألوه، والمألوه هو المعبود، فالله هو المعبود وهو ذو الألوهية على خلقه سبحانه وتعالى أجمعين. ولذلك إذا قلنا لا إله إلا الله كان معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأن الإله هو المعبود. وتعرفون حفظكم الله أن من أسباب الخطأ في تفسير لا إله إلا الله الخطأ في معنى الإله، في معنى الله. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأنه فسر الله بالخالق، وهذا خطأ، فإن الله هو المألوه المعبود. فأصح تفسير لهذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد نظم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله قصيدة جميلة في نظم أسماء الله عز وجل، قال فيها رحمه الله: بدأت باسم الإله الواحد الأزلي ذي الفضل والجود والإحسان لم يزلي، ثم الصلاة على محمد وعلى آل النبي ذوي الإكرام والنزل، لله أسماؤه الحسنى فسائله بها بصدق يكون الخير فيه جلي، نظمتها قاصدا وجه الإله بها مسهلا حفظها للسائلين ولي، فقلت والله أسأل الإعانة في ما قد قصدته والتوفيق في عملي، إني من الله أرجو اليسر في عجل وأن ينجني ربي من الوجل. الاسم الثاني والثالث من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن من أسماء الله عز وجل لم يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة. وقد تكرر اسم الرحمن في القرآن كثيرا، وقد جمع الله عز وجل بين هذه الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة وفي البسملة، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يدل على صفة الرحمة له سبحانه وتعالى. فمن صفاته وأنه سبحانه وتعالى جنة إلا برحمته، وأن رحمته سبحانه وتعالى قد غلبت غضبه، كما كتب الله سبحانه وتعالى ذلك عنده في كتاب فوقه. الرحيم كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو يدل على الرحمة الواصلة، فالله رحيم كما أنه يرحم عباده ويوصل رحمته إليهم. وقد تكرر كما قلنا حفظكم الله هذان الاسمان كثيرا. ومن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: ما علمتم فقال صلى الله عليه وسلم: راحمونا يرحمكم. ولذلك يجب أن تقوم العلاقة بين المسلمين على الرحمة، ويجب أن تقوم العلاقة بين الرجال والنساء، الأزواج والزوجات، على المودة والرحمة، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وكون هذه الأسماء دلت على حروف واحدة، فإنها لا تدل على معان واحدة، فإن رحمة الله عز وجل متصف بصفة الرحمة كما يليق به سبحانه وتعالى، واتصاف غيره بهذه الصفة تليق بذاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فليتنبه طالب العلم إلى هذه القضية. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: وأنت رحماننا دنيا وآخرة، فارحم بفضلك ضعفي أعطني أملي، ويا رحيما بكل المؤمنين أجب دعاء عبد ضعيف لجة الزلل. الاسم الرابع من أسمائه سبحانه وتعالى ملك أو مالك، وقد ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين. وفي قوله سبحانه وتعالى: الملك السلام القدوس المهيمن. فهذا الاسم حضرتكم سواء قلنا ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين من الأسماء الثابتة له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. وهناك أيضا حفظكم الله اسم يشبهه وهو المليك. الملك كما قال تعالى الملك القدوس السلام. أما المليك فقد ورد في مثل قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله هذا الاسم يدل على ثلاثة أسماء: مالك وملك ومليك، وكلها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وملك ومالك قراءتان سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمالك من أخص صفات الربوبية، لأن كلمة رب في اللغة العربية تدل على معان كثيرة، أخصها وأشهرها المالك الخالق المدبر. فالمالك سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، وهو الذي يتولى رعاية من دخل في ملكه وأمره. فالله سبحانه وتعالى الملك، ونحن المماليك، والله عز وجل الخالق، ونحن الخلق، والله رب العالمين، ونحن العالمون الذي يربينا سبحانه وتعالى بنعمه. يقول الشيخ رحمه الله في هذا شعرا: يا مالكا عبدك المضطر مبتهل، إليك مالي سواك مبرئ عللي. يا مالكا عبدك المضطر مبتهل، إليك مالي. وإذا عرف المسلم أن الله عز وجل هو المالك، وأنه سبحانه وتعالى هو الملك، وأنه سبحانه وتعالى هو المليك، وأن الخلق مربوبون عبيد له سبحانه وتعالى، عظم الله عز وجل وتعلق به سبحانه وتعالى، وتوكل عليه سبحانه وتعالى، ورجاه وحده سبحانه وتعالى. فلا ترجو إلا المالك، ولا تسأل إلا من المالك الحقيقي. وإذا أنعم عليك فاشكر المالك الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تتعلق بالعبيد وتنسى رب العبيد سبحانه وتعالى. من أسمائه كذلك حفظكم الله الكتاب والسنة والتور، وقد ورد هذا في القرآن الكريم. الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. النص في لغة العربي هو المنزه من العيوب، فهو سبحانه وتعالى لكماله في ذاته، وكماله في أسمائه، وكماله في صفاته قدوس سبحانه وتعالى، أي سالم ومنزه من العيوب وحده لا شريك له. والعيب والحدوث والخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطأين التوابون. والمقدس في لغة العرب هو المطهر، السالم المنزه من العيوب، ومنه بيت المقدس أي السالم من العيوب. يقول الشيخ رحمه الله: قدوس طهر فؤادي كي أكون على هدى. يسأل الله عز وجل باسمه القدوس أن يطهر فؤاده حتى يكون على هدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد كله. فإذا طهر الله عز وجل فؤاد العبد وهداه سبحانه وتعالى وأعانه على ذكره وشكره واستعمله في طاعته فقد هدي إلى الصراط المستقيم. من أسمائه سبحانه وتعالى السلام، ومر معنا قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والسلام حفظكم الله والسالم من كل صفة لا تليق به سبحانه وتعالى، فصفاته سبحانه وتعالى أكمل الصفات، وأفعاله سبحانه وتعالى أكمل الأفعال، وذاته سبحانه وتعالى أكمل الذوات. أما غيره فليس سالم من النقص أبدا، فكل إنسان كان عدما ثم خلق ثم يعود مرة ثانية إلى التراب ثم يبعث مرة أخرى. أما الله عز وجل فهو سالم من كل ما يلحقه من العدم أو العيب أو الفناء سبحانه وتعالى. وسميت الجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات، سميت الجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات. وقد شرع الله عز وجل لنا تحية مباركة نحن المسلمين، ألا وهي السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من إفشاء السلام تبركا باسمه سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه السلام. فإذا قلت السلام عليك فقد حلت البركة عليك وعلى المسلم عليه بسبب ذكر اسم الله عز وجل السلام. يقول الشيخ تقي الدين في ذلك نظما: ويا سلام سلامات تصاحبني من كل سوء ومن عيب ومن خطر. أي أسألك باسمك السلام أن تعطيني سلامات، جمع سلامة، وأن تكون هذه السلامة دائمة تصاحبني في حلي ومرتحلي، تسلمني من كل سوء ومن كل عيب ومن كل خطر ذنب أو معصية. لعلنا حفظكم الله نكتفي بهذا القدر لقرب الصلاة عندكم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم تفضل. يقصد بالاشتقاق حفظك الله بالنسبة لأسماء الله عز وجل أننا نستنبط له منها صفة، فإن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولذلك كانت أسماء الله عز وجل حسنى بخلاف أسماء غيره، فإنها أسماء جامدة، ربما تسمي الرجل كريم وهو بخيل، أو تسميه جميل وهو قبيح، أو تسميه شجاع وهو جبان. أما أسماء الله عز وجل فهي، ومعنى هذا أنها مشتقة، وأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة، فالله يدل على صفة الألوهية، والرب يدل على صفة الربوبية، والسميع يدل على صفة السمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة، وكان يخفى علي من كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله في كل أسماء الله وصفاته، فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم على العظمة، وهكذا حفظكم الله في سائر أسماء الله عز وجل أنها أعلام وأوصاف. قصيدة في أسماء الله الحسنى موجودة حفظكم الله في كتابه سبيل الرشاد، الشيخ رحمه الله له كتاب سماه سبيل الرشاد، موجودة في المجلد السادس في صفحة 226، وسأذكرها لكم متفرقة تحت كل اسم من الأسماء إن شاء الله عز وجل. نعم نعم نعم، هذا لا إله موجود إلا الله أو لا معبود إلا الله خطأ كبير، وهذا هو اعتقاد أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الكون هو الله عز وجل وأن أي شيء يعبد هو الله، وهذا خطأ. نحن نثبت المعبودات الموجودة من دون الله، لكننا نقول هي معبودة بباطل، أما الله عز وجل فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. وقال: أفرأيت من اتخذ إله هواه. وقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالآلهة المعبودة من دون الله كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل اتخذ الناس عيسى عليه السلام ومريم عليه السلام آلهة تعبد من دون الله، لكنها تعبد بالباطل، أما الله عز وجل فهو يعبد بحق. فإذا قلنا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أو لا إله بالوجود إلا الله، هذا كلام باطل، هذا حين اعتقاد أهل وحدة الوجود والعياذ بالله.
أحسن الله يكفيكم.
نعم نعم نعم، إذا كان قد كتب هذا في كتاب من العلماء السابقين المتوفين فإننا نحمل كلامه على أحسن المحامل إذا كان من أهل السنة. نقول الشيخ من أهل السنة ولا يقصد ما يقصده حلو الاتحاد. أما إذا كان من الأحياء فإننا ننبهنا ونخطيه ونقول هذا خطأ، هذا هو اعتقاد أهل حلو الاتحاد، فينبغي لك أن توافقهم في اللفظ.
العوامة.
نعم، حتى العوام يبين لك الخطأ. إذا كان عامي قال لا إله إلا الله معناه لا معبود في الوجود إلا لك الخطأ، بل لا معبود حق إلا الله. لا، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وكون الله عز وجل سمى نفسه رحمانا وسمى نفسه رحيما فهذا يدل على زيادة المعنى، وأن الرحمة تدل على أن الرحمن يدل على صفة، وأن الرحيم يدل على صفة أخرى، وإلا لما سمى الله عز وجل نفسه بهذين الاسمين. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا الرحمن. أما الرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولا يوصل رحمته سبحانه وتعالى إلا لمن يستحق، ولا يستحق رحمته سبحانه وتعالى إلا المؤمنين، كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالله عز وجل رحمن لأنه ذو رحمة واسعة، ورحيم لأنه يوصل رحمته إلى من شاء من عباده المؤمنين.
بارك الله فيكم. ما حكم الله عز وجل كان
ولم يكن شيء قبله؟
عفوا،
كان الله ولم يكن شيء قبله.
الدهر والسلام.
لا أعرف حفظكم، لكن الذي أعرف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، فإن الله والدهر بيده الليل والنهار. هذا الحديث حفظكم الله حديث صحيح في البخاري ومسلم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا يدل على أننا لا يجوز لنا أن نسب الزمان، السنة واليوم والدهر والساعة لا يجوز أن نسبها، لأنها مسكينة مخلوقة مربوبة لا تؤثر. فإذا سببت الزمان بسبب الضرر الذي وقع عليك أنت تقصد من أوقع عليك هذا الأمر، والله هو الذي أوقع سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها. فلا يجوز أن أنسب الدهر، وليس الدهر من أسمائه سبحانه وتعالى. لا بأس، تفضل.
يقول أتوضأ وأنا قائم فعندما أستنشق هناك بعض الماء يقطع بدون قصد.
عندما أتمضمض.
عفوا، يقول وأنا صائم.
وأنا صائم. نعم
نعم
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا أن نبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم نكن صائمين، قال في الحديث بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. فينبغي للمسلم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حال الصيام، لكن لو نسي وبالغ مثلا وابتلع شيء من الماء بغير إرادة فلا شيء عليه على الصحيح، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر قوم الكافرين، قال الله قد فعلت. وفي الحديث يرفع عن أمة الخطأ والنسيان والستر عليه. فإذا نسي الإنسان وأخطأ إن شاء الله سيعلي.
بارك الله
فيك إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير يا
أخي.
نعم إيش بدينا بدينا بزكمة الوقت قرب صحيح.
عفوا
أقول لا بس واجب الدرس القادم إن شاء الله.
طيب جزاكم الله
خير. حياكم السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.